بسم الله الرحمن الرحيم.
يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، يقول تعالى: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب. هذه الآية الكريمة التي ذكر الله عز وجل فيها شأن هذه البيوت العالية إنما كانت بعد ذكر الله عز وجل، لذلك المثل البليغ لمثل نوره في قلب عبده المؤمن. وبعدما شوق المؤمنين إلى طلب هذا النور وكأنهم يتساءلوا فيما بينهم أين نجد هذا النور وكيف يمكن الوصول إليه وكيف يمكن للعبد المؤمن أن ينير قلبه، فجاء الجواب من عند الله تبارك وتعالى: إنما يوجد هذا النور كأتم ما يكون، وإنما يتوصل إليه كأفضل ما يتوصل إليه في تلك البيوت التي أذن الله أن ترفع، أي أن يرفع بناؤها كما أمر الله عز وجل ببناء المساجد وكما أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأمر ببناء المساجد في الدور وأن تنظف وأن تطيب، أي أمر صلى الله عليه وسلم أن تبنى المساجد بين البيوت المأهولة حتى يسهل على الناس أن يأتوها، ألا تبنى في أطراف المدن أو القرى أو نحوها، وإنما تبنى في قلب التجمعات السكانية حتى يتمكن الناس أن يأتوا إليها. فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ببناء هذه المساجد وأمر بها أن تنظف وأن تطيب. هذا أحد الأوجه في أن هذا هو المراد من أمره تعالى برفع هذه البيوت. وذهب البعض إلى أن رفع هذه البيوت التي هي بيوت الله عز وجل في أرضه أنها ترفع بذكر الله تبارك وتعالى، وهذا ما ذكر صراحة معطوفا على الأمر برفعها، فأمر الله عز وجل بأن يذكر فيها اسمه. فالظاهر أن رفعها هو رفع بنائها وتطيبها وإعدادها للزائرين كما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن هذا البناء ليس بناء يراد لذاته، وإنما أريد لما أعد له، وإنما أعد لذكر الله تبارك وتعالى، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في غير ما مناسبة في إنكاره على من استعمل المسجد في غير ما أعد له، قال: إنما بنيت المساجد لما بنيت له، إشارة لهذه الآية الكريمة. في أن المساجد إنما بنيت لذكر الله تبارك وتعالى، فلا يحسن أن يكون فيها شيء من أمور الدنيا، فلا يحسن أن يكون فيها بيع ولا شراء ولا إجارة ولا إنشاد ضالة ولا غير ذلك مما هو من أمر الدنيا، كما مر ابن مسعود رضي الله عنه على جماعة يبتاعون في المسجد فقال: قبحهم الله، هذه سوق الآخرة، جعلوها سوقا للدنيا، أي أن المسجد هو سوق الآخرة، إنما أعد لذكر الله تبارك وتعالى. فهكذا أمر الله عز وجل في هذه البيوت أن تبنى وأن تهيأ، ولكن هذا البناء لا يؤدي غرضه إلا متى أمه هؤلاء الذين يذكرون الله تبارك وتعالى، الذين يقومون بذكر الله عز وجل. أراد الله تبارك وتعالى أن توجد أماكن في الأرض وكأنها قطعة من الجنة، أماكن ليس فيها إلا ذكر الله تبارك وتعالى، ينقطع العبد عندما يدخلها عن الدنيا بأسرها. ولعل هذه هي النكتة فيما سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذكر عند دخول المسجد وعند الخروج منه، كما أمر صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل أحدكم المسجد فليقل بسم الله وليصلي علي وليقل: اللهم افتح لي أبواب رحمتك، أو اللهم إني أسألك رحمتك. فهكذا وكأن الداخل إلى المسجد ينخلع من كل شيء سوى أنه قد جاء لكي يطلب أسباب الرحمة، وأنه قد جاء لكي يتعرض لأسباب المغفرة. عند أول خطوة يخطوها في المسجد يذكر اسم الله تبارك وتعالى ويصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي له الفضل على كل أحد في معرفته بالله عز وجل، وفي معرفته ببيوت الله تبارك وتعالى، وفي أدائه للصلاة، وفي كل خير إنما جاءنا عن طريقه صلى الله عليه وسلم. فيأتي الآتي إلى المسجد ومع أول خطوة لابد وأن يدرك أن هذا بيت في الأرض ليس كسائر بيوت الأرض، له وضعية خاصة، هو أعد لما أعد له، إنما أعد لكي يذكر الناس بالجنة، وإنما أعد لكي يؤهل الناس لدخول الجنة من خلال ما يقومون بداخله من عبادة الله تبارك وتعالى ومن ذكر الله عز وجل. وليس معنى ذلك أن خارج ذلك المسجد لا يوجد ذكر ولا يوجد عبادة، وإنما تكون في المسجد كأتم ما تكون. فإذا دخل العبد المسجد ووضع قدمه فيه ذكر الله عز وجل وصلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم وسأل الله عز وجل أن يفتح له أبواب رحمته، وإذا خرج من المسجد وكأنه يخرج أيضا من قطعة ليست كسائر قطع الأرض، وليست وإنما يخرج منها إلى دنيا واسعة فيها ما فيها، فعندما يدخل وعندما يخرج من المسجد يذكر الله تبارك وتعالى ويصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول: اللهم إني أسألك من فضلك، أو اللهم افتح لي أبواب فضلك. هذا لأنه يخرج إلى الدنيا الواسعة. فهكذا ينبغي أن يستشعر العبد وهو على عتبات المسجد أنه يدخل مكانا خاصا، وأنه يطلب أمرا خاصا، وأنه يدخل بيتا خاصا. وكلما كان حبه لله عز وجل أشد، وكلما كانت رغبته في الآخرة أشد، وكلما كان حرصه على الوصول إلى الأسباب المؤدية إلى الجنة أشد، كلما كان أكثر تعلقا بالمساجد. ولذا ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما ذكر من هؤلاء الذين يبلغون أعلى درجات الخير والفضل أن يظلهم الله عز وجل في ظله يوم لا ظل إلا ظله، يظلهم الله عز وجل بظل خاص يوم القيامة. وهذا من المعلوم أنه يكون لأعلى أهل الأرض إيمانا، لأن الشمس تدنو يومئذ من الرؤوس قدر ميل، ثم يكون العرق على قدر الأعمال. فمنهم من يلجمه عرقه الجاما، ومنهم من يكون عرقه الى ترقوته، ومنهم من يكون الى ثديه، ومنهم من يكون الى حقويه، ومنهم من يكون الى ركبتيه، ومنهم من يكون الى كعبيه، ومنهم من يظلهم الله بظله يوم لا ظل الا ظله. فهؤلاء هم اعلى اهل الارض ايمانا وعملا، ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأعمال التي تبلغ بصاحبها أن يكون كذلك. قال: ورجل قلبه معلق بالمساجد، ورجل قلبه معلق بالمساجد، يحب المسجد ويحب أن يأتي إلى المسجد، ويشعر وهو يضع قدمه داخل المسجد أنه قد أوى إلى ركن ركين، وأنه قد استظل بشجرة الإيمان الوارفة، وأنه قد شعر بالسكينة وأظلته الرحمة، بينما يشعر بالوحشة إذا خرج من المسجد، لا يخرج منه إلا مضطرا، لأن الله عز وجل قد أمره أن يقوم على مصالح أهله وعياله، وأن يأمر بالمعروف وأن ينهى عن المنكر وأن يعايش الناس، فكأنه لا يخرج من المسجد إلا مضطرا. فإذا به يحب أن يرجع إليه في أسرع وقت ممكن، ربما عاد إليه لا عند الأذان التالي، بل ربما عاد إليه قبل أن يأتي الوقت التالي أصلا، وإذا بكر إلى المسجد وأتى ربما أدى صلاته ومكث ينتظر الصلاة الأخرى. هذا لأن قلبه معلق بالمسجد، محب للمسجد، يشعر فيه بالسكينة، يشعر فيه بالطمأنينة، يشعر فيه وكأنه قد خرج من هذه الدنيا، وأنه قد وضع يده على أول عتبات الآخرة في رحمة الله عز وجل ومغفرة الله تبارك وتعالى. أمر الله عز وجل ببناء هذه المساجد، وأمرها أن تكون محلا لذكر الله تبارك وتعالى، وذكر الله عز وجل أعظمه الصلاة، ولذلك كان أعظم مقاصد بناء المساجد أن تكون لكي يجتمع المسلمون فيها لهذه الصلاة التي هي صلة بين العبد وبين ربه. وإذا كان الله عز وجل قد جعل الصلاة سببا لمغفرة الذنوب كما في غير ما موضع منها ما تقدم بيانه من قوله صلى الله عليه وسلم: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر. فإذا كانت الصلاة بصفة عامة مما جعلها الله عز وجل سببا لمغفرة الذنوب، وسببا لحط الخطايا، وسببا لرفع الدرجات، فإن الصلاة في جماعة تؤدي هذا الغرض كأعظم ما تكون، كما قال صلى الله عليه وسلم: صلاة الرجل في جماعة تفضل صلاته في بيته وفي سوقه ب25 درجة، أو قال ب27 درجة. ذلك أنه إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج من بيته لا يخرجه إلا الصلاة، لا ينهزه إلا الصلاة، كان كلما خطى خطوة رفعه الله بها درجة وحط عنه بها خطيئة. وذلك أن العبد وذلك أنه إذا انصرف من صلاته ما زالت الملائكة تصلي عليه ما دام في مصلاه، ما لم يحدث فيه، ما لم يؤذ فيه، اللهم ارحمه، اللهم اغفر له. وما زال العبد في صلاة ما دامت الصلاة هي تحبسه. فذكر صلى الله عليه وسلم في ذلك أمورا تفوق بها صلاة العبد في جماعة صلاته في مصلاة، أنها أولا تزيد عليها ب25 أو ب27 درجة، والله يضاعف لمن يشاء، فكأنها في حق البعض تفوقها ب25، وكأنها في حق البعض الآخر تفوقها ب27. ولعل هذا ومن هذا أخذ بعض العلماء أنها ربما فاقت في حق البعض الآخر أضعافا مضاعفة، والله يضاعف لمن يشاء، بقدر ما يقوم العبد بحق هذه الصلاة ابتداء، وبقدر ما يقوم بحق كونها في جماعة. وذلك أن كونها في جماعة
يزيد معها جملة أمور، منها أن يتوضأ في بيته فيحسن الوضوء، فليس من توضأ في بيته كمن أتى المسجد دون أن يتوضأ، فتوضأ في ملحق من ملحقات المسجد، أو توضأ فيما هو قريب من المسجد، أو نحو ذلك، فيختلف الأمر في من توضأ في بيته عمن لم يتوضأ، وفي من أحسن الوضوء عمن لم يحسن، وفي من كان في مشيه إلى الصلاة وكأنه في صلاة، وهذا مما يؤدب الله عز وجل به المؤمنين، ومما يؤدبهم به على مقاومة الفتن التي تعرض عليهم في الطرق وفي غيرها، وذلك أن العبد وهو في طريقه ربما عرضت عليه فتن من امرأة متبرجة، أو لغو يتسمع إليه، أو غير ذلك مما يعرض له، فكان مما أدب الله عز وجل به المؤمنين أن عودهم أن يتوضأوا في بيتهم، وأن يحسنوا الوضوء، وأن يأتوا من البيت إلى المسجد لا يريدون إلا الصلاة، وهذا في حد ذاته يخلع على العبد شعور بأنه في صلاته، وأنه قادم لملاقات ربه تبارك وتعالى، فيؤثر على سلوكه وعلى مراقبته لربه عز وجل، وأنه إن كان كذلك وهو مع كل خطوة ترفع له بها درجة ويحط عنه بها خطيئة، فلا يليق أبدا ولا يستقيم في عقل من العقول، ولن يحدث إذا كان العبد مستحضرا لكل هذه المعاني، من أنه توضأ لكي يغسل عنه ذنوبه، وهذا مما جعله الله عز وجل أيضا من مكفرات الذنوب، وأنه يأتي المسجد ليغسل ذنوبه أكثر وأكثر، وأنه في الطريق طالما أنه لا يريد إلا الصلاة، فكل خطوة ترفع له بها درجة ويحط عنه بها خطيئة، فهو الآن مشغول بحط خطاياه، فلن يلتفت ولن ينشغل بأمر يعطيه خطايا أخرى. فإذا اعتاد العبد أن يأتي المسجد 5 مرات في اليوم والليلة متوضئا متطهرا سائرا من بيته إلى مسجده وكأنه في صلاة، فإن كان مستحضرا لتلك المعاني فسوف تكون هذه هي مشيته في جميع أحواله، وسيكون دائما وهو في طريقه غاضا بصره عما حرم الله، وغاضا سمعه عما يؤذي السمع ويؤذي القلب من اللغو والرفث وغير ذلك، لأنه اعتاد أن يمشي إلى المساجد. وفي اعتياده للمشي إلى المساجد قد ورث هذه الخصائص الفاضلة التي تصير خلقا بعد ذلك، كما قال تعالى: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا. فكأن خلق العبد المؤمن أنه يمشي دائما على الأرض بتواضع وبلا كبر، وأنه يمشي مبتعدا عن هذا اللغو والرفس، وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. وهذه الحال التي ينبغي أن تكون حال المؤمن في كل وقت وحين، إنما يكتسبها العبد عن طريق اعتياده لإتيان المساجد، وعن طريق اعتياده لأن يأتي المساجد وهو مستحضرا أنه يأتي إلى طاعة الله تبارك وتعالى، وأنه وكأنه في صلاة، ثم يأتي المسجد فيصلي لله تبارك وتعالى، ويصطف المؤمنون كما تصف الملائكة عند ربها، فتزيل ما بينهم من الأحقاد والضغائن، ويتآلفون على طاعة الله تبارك وتعالى. ثم إذا كان العبد قلبه معلق بالمسجد فإنه لن يهرع إلى ترك المسجد طالما وجد في ذلك سعة، وإنما يجلس في مصلاه الذي صلى فيه يذكر الله تبارك وتعالى بلسانه بعدما كان ذاكرا له في الصلاة بجميع بدنه وبجميع جوارحه، فيذكر الله تبارك وتعالى بعد الصلاة وكأنه ممتثلا لهذا الأمر الذي أمر الله عز وجل به نبيه صلى الله عليه وسلم: وإذا فرغت فانصب، فإذا فرغ من عبادة ينصب في عبادة أخرى، يكون حال العبد في المسجد هو أقرب الأحوال لهذه الحال التي رضيها الله عز وجل لرسوله صلى الله عليه وسلم، أنه كلما فرغ من عبادة نصب في أخرى، فهو كان في طريقه إلى المسجد ثم أتى المسجد ثم صلى لله تبارك وتعالى، فلما فرغ من الصلاة نصب في عبادة أخرى وهي أذكر ما بعد الصلاة، وهي انتظار الصلاة بعد الصلاة، فربما بقي في مصلاة منتظرا لصلاة أخرى، فهذا يدل على تعلق قلبه بالمسجد، وأن فيكون ممن يستحق أن يكون من هؤلاء السبعة الذين يظلهم الله عز وجل في ظل يوم لا ظل إلا ظله. وهكذا ذكر الله تبارك وتعالى موضع النور الإلهي والمكان الذي يتزود الناس فيه من ذلك النور في تلك البيوت التي أذن الله أن ترفع وأن يذكر فيها اسمه، وأن هذا الذكر إنما يكون من قبل رجال، وهذا وصف كمال يوصف به من استجمع أخلاق العزم والجد. فكم ممن هم خلقهم الله عز وجل خلقة الرجال ولكنهم لم يكن عندهم مروءة الرجال ولا شهامة الرجال ولا عزم الرجال، والله عز وجل خلق الرجل بصفة عامة لديه هذا العزم وهذا الجد وهذا الاجتهاد، فذكر الله تبارك وتعالى أن المؤمنين إنما يوظفون صفات الرجولة الفطرية التي فطروا عليها من العزم والجد والاجتهاد والمصابرة، لا ينفقوها فيما حرم الله ولا ينفقوها فيما أباح الله من أمور المعاش، وإنما يدخروا كل جهدهم وكل إصرارهم وكل صبرهم وكل رجولتهم لكي تكون في طاعة الله عز وجل وفي ذكر الله تبارك وتعالى. أثنى الله عز وجل على هؤلاء بأنهم رجال لأنهم ليسوا كسائر الذكور في أنهم يستجمعون صفات الرجولة في ذكر الله تبارك وتعالى. وقد يكون ذكر الرجال هنا المقصود منه استثناء النساء، وذلك لأن المساجد فإن كانت تحصل ما تحصل من أسباب الخير وأسباب قوة الإيمان، إلا أنها معارضة في حق المرأة بأمور أولى منها، وهي أن قرارها في بيتها أفضل لها، أفضل لها دفعا للفتنة وأفضل لها حرصا على صيانة بيتها، وهي رسالة أخرى للمرأة لا تعوقها عن أن يكون هناك رسائل تكميلية قد تؤديها من أمر بمعروف أو نهي عن منكر خارج حدود بيتها، ولكن رسالتها الأصلية أن تحمي بيتها من الداخل وأن تؤسس قلاع بيتها وأن توفر المناخ الملائم لزوجها وأولادها لطاعة الله تبارك وتعالى. فلعل ذكر الرجال هنا لأن الأصل في المسجد أنه إنما أعد للرجال، ومع هذا فقد قال صلى الله عليه وسلم لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، وذلك لأن المرأة إذا قعدت في بيتها فربما شعرت بضعف إيمانها، وربما وجدت أن قرارها في بيتها لم يؤدي الغرض الذي من أجله أمرها الشرع بأن تقر في بيتها، فلعلها لم تجد مربيا ومؤدبا يوصل إليها العلم والأدب وهي في قعر بيتها، وهذا هو أسلم الأوجه وأتمها، أن تكون المرأة في قعر بيتها يأتيها العلم إلى قعر بيتها عن طريق أبيها أو أخيها أو زوجها أو غير ذلك، ويأتيها الأدب وتأتيها التربية، ثم تخرج هذا كله بعد ذلك هي في بيت زوجها وفي تربية أبنائها. فإن وجدت أن قرارها في قعر بيتها لم يحصل لها معه ما تريد، وأنها قد تعوق عن أن تؤدي هذه المهمة، فحينئذ من حقها أن تطلب أن تأتي المسجد لتتزود من نوره كما يتزود الرجل. وحينئذ أمر الشرع الرجل أبا كان أو زوجا ألا يمنع من تحت ولايته من النساء أن يأتوا بيوت الله، لأن هذا حق لهم أن يطلبوا ذلك النور، وإن كان الشرع قد رغبهم ابتداء، إن استطاعوا أن يحصلوا على ذلك النور وهم في بيوتهم أن هذا أفضل لهم، فإن أرادوا وإن لم يجدوا أن هذا قد أتاهم إلى حيث يكونون، وأردنا أن يخرجن إلى المسجد فليخرجن تفلات غير متزينات ولا متعطرات، وليجتنبن طريق الرجال، وليكن في آخر المسجد بعيدات عن الرجال. فإذا كان كذلك فقد ضيقت أبواب الفتنة إلى أقل قدر، وبقي أنهم سيحصلون في المسجد على ما يحصل عليه الرجال من إقامة ذكر الله تبارك وتعالى، ومن التزود من ذلك النور الإلهي الذي يلقيه الله عز وجل في قلب عباده المؤمنين الذين يلوذون إلى المسجد ويلوذون بذكر الله تبارك وتعالى، يقيمون الصلاة ويذكرون الله ويؤتون الزكاة. والمسجد من يعين على إقامة الصلاة كما هو ظاهر، ويعين على ذكر الله عز وجل كما هو ظاهر أيضا، ويعين أيضا على إيتاء الزكاة، حيث أن الذكر يكون فيه تذكرة بحق الله ومنه الزكاة، وحيث أن صلاة الجماعة يجتمع فيها المسلمون غنيهم وفقيرهم، فيعلم الغني حال الفقير ويستطيع أن يؤدي زكاته على الوجه الأكمل والأتم إذا عرف أحوال أخوانه وعرف من هم أحوج للزكاة من غيرها. وحتى في هذا الزمان وبعدما اتسعت رقعة الناس وقلت معرفة الناس بعضهم ببعض حتى في داخل المسجد الواحد، من الله عز وجل على الأمة بأن بقيت المساجد معينة على إيتاء الزكاة عن طريق وجود من يقومون بهذا بدور الوكالة والوساطة بين الغني والفقير، فيأخذون من الفقير زكاته وصدقاته ويبحثون عن أولى الناس استحقاقا بها فيدفعونها إليه، فما زالت المساجد بفضل الله عز وجل معينة على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وما زالت المساجد بفضل الله تبارك وتعالى معينة على ذكر الله عز وجل. أثنى الله عز وجل على هؤلاء الذين لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وبين أن الدافع وراء ذلك أو أنه ينبغي أن يكون الدافع والمحرك لإتيان العبد للمسجد ولمكثه فيه ولإقامته للصلاة، هو ينبغي أن يكون هو خوفه من الله عز وجل وخوفه من عقابه سبحانه وتعالى. وهذا فيه إشارة إلى سائر عمل القلب من محبة الله عز وجل ومن رجاء ثوابه. ثم بين تبارك وتعالى أن الله عز وجل هو أكرم الأكرمين، فإذا ما تعرض العباد لأسباب مغفرته وأسباب رحمته وأسباب النجاة من عذابه، وكان السياق هنا في الكلام على المساجد وإتيانها والمكث فيها وإقامة الصلاة وإعلاء ذكر الله فيها، فإذا كان العبد يفعل هذا خوفا من عقاب الله تبارك وتعالى، فالله عز وجل هو أكرم الأكرمين. من أتاه يمشي أتاه ربه هرولة، ومن تقرب منه ذراعا تقرب الله منه باعا. فهكذا إذا كان العبد كذلك جزاه الله عز وجل بأحسن ما عمل، وهذا فيه إشارة إلى أن سيئاته تمحى إلى الدرجة التي تستحق ألا تذكر أصلا. فلم يذكر الله عز وجل ها هنا إلا أنه سيجزيهم أحسن ما عملوا، وذلك لأن الصلاة، لأن الوضوء والصلاة وإتيان المسجد والمشي إليه والمكث في المسجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة وذكر الله تبارك وتعالى واستغفاره، وكل هذا مما أشارت إليه الآية صراحة أو ضمنا من أسباب مغفرة الذنوب. فإذا كان الكلام عن هؤلاء الذين يستجمعون هذه الخصال، فالأمر يرقى إلى درجة ألا تذكر سيئاتهم أصلا، قد غسلت غسلا إلى الدرجة التي محيت معها تماما، فلم يذكر الله عز وجل إلا أنه سيجزيهم أحسن ما عملوا، سيجزيهم على حسناتهم، وأما السيئات فلا ذكر لها هنا، وكأنهم لم يذنبوا أصلا، لأنهم يسرعون إلى غسل ذنوبهم، ثم فوق هذا ويزيدهم من فضله، فهم سيجزون حسناتهم مضاعفة، وأما سيئاتهم فكفى بكل هذه الأعمال المتواردة المتتابعة غسلا للذنوب وتهذيبا للقلوب وإعانة لها على طاعة الله تبارك وتعالى. وهذا كله ليس استحقاقا منهم على الله عز وجل، ولكن الله تبارك، ولكن هذا من عظيم فضل الله عز وجل وسعة فضله، والله يرزق من يشاء بغير حساب. نسأل الله عز وجل أن يغفر لنا ذنوبنا وأن يعفو عنا، وأقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلام على عباده الذين اصطفى، ثم أما بعد، إذا جاء رمضان هرع الناس إلى طاعة الله تبارك وتعالى، فيكونون في صلاتهم كأفضل ما يكونون، فمن لم يكن يصلي يأتي إلى الصلاة، ومن كان يصلي في البيت يأتي إلى المسجد، ومن كان يصلي في المسجد يمكث فيه أكثر وينتظر الصلاة بعد الصلاة. هذا أمر مشاهد مما يمن الله عز وجل به على الأمة في هذا الشهر الكريم. نحن نريد أن نذكر أنفسنا بين يدي هذا الشهر بهذه الطاعة العظيمة وهذه الخاصية العظيمة من خواص المؤمنين، وهي أن قلوبهم معلقة بالمساجد، وهو أنه ينبغي أن تكون قلوبهم معلقة بالمساجد، يحبون المسجد ويأوون إليه ويهرعون إليه، لا يخرجون منه إلا كرها، وإذا خرجوا منه لقضاء أعمالهم فإنهم يحبون أن يعودوا إليه بسرعة، وأقل هذه الأحوال أن يعودوا إليه عند الأذان التالي، وحبذا لو كانت العودة قبل الأذان، وحبذا لو انتظر العبد الصلاة بعد الصلاة طالما سنحت له الفرصة بذلك. هذا خلق ينبغي أن يتخلق به المؤمن في جميع عمره وفي جميع أحواله، وليس في رمضان فحسب. ونحن نبتلى دائما في هذا الشهر الكريم في أننا لا نستثمره الاستثمار الأمثل. نعم، يحصل أنواع من التوبة وأنواع من زيادة الطاعات، ومنها المكث في المساجد وتعمير المساجد، وتجد أن أعداد القادمين إلى المساجد تفوق بكثير ما يكون في غير هذا الشهر، ولكننا غالبا لا نستحضر أننا ينبغي أن نستثمر هذا الشهر لكي يكون نقطة انطلاقة ونقطة بداية، لا ليكون ومضة سريعة في أثناء العام ثم ينقضي. فكم ممن يعمر المساجد في أول يوم من رمضان وهو ينوي ابتداء من أنه إذا انقضى رمضان عاد إلى الصلاة في بيته، التي تعرضه للإثم على قول كثير من أهل العلم ممن يرون أن صلاة الجماعة واجبة، والتي على الأقل تعرضه لخسارة في أن يكون قد حصل على 4% مما حصل عليه غيره. فإذا كان من أتى المسجد قد حصل على 100% من الثواب، فقد حصل هو على 4 منها أو على أقل من ذلك، فهذا مما يعرضه للخسران المبين. ولكن الكثير من الناس يأتون إلى المساجد في رمضان وهم ناوون عازمون منذ اليوم الأول أنهم سيرجعون إلى سيرتهم الأولى بعد انتهاء رمضان، بل إن منهم من يقول أنه لابد أن يصلي في المسجد أول يوم أو أول أسبوع من رمضان، وهو ينوي أن ينصرف عن المسجد قبل أن ينقضي رمضان. وهو ينوي أن ينصرف عن المسجد في العشر الأواخر من رمضان التي سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن استطاع أن تكون عشرا مسجدية تماما حتى يحصل للعباد فيها قمة الغسل من الذنوب وقمة التطهير وقمة الانشغال بذكر الله تبارك وتعالى. وكأن الأصل بالعبد أن تكون حياته كلها ذكرا لله وطاعة لله، إلا أنه لا بد له من معاش ولا بد له من كذا وكذا، ولكن على الأقل فليجرب 10 أيام من العام يذوق فيها حلاوة الإيمان كما ينبغي أن تكون. 10 أيام من العام لا يكون إلا داخل هذا المحضن الذي يعزله عن القاذورات الخارجية، لا يسمع فيه إلا القرآن، إلا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا ينشغل فيه إلا بذكر الله تبارك وتعالى. إن المسجد هو المكان الذي يأوي إليه المؤمن لكي يتزود منه من النور الإلهي، كما قال صلى الله عليه وسلم: المسجد بيت كل تقي، فكل تقي يأزر إلى المسجد يستقي منه الإيمان. ورمضان هو فترة في العام يهرع إليها المؤمنون يستقون منها التقوى والإيمان ويتخلقون فيها بأخلاق الإيمان. حبذا لو كان اجتمع الاثنان معا فكان العباد في شهر رمضان حريصون كل الحرص أن يطيلوا فترات بقائهم في المسجد كأطول ما يكون، عبادة صلاة وذكرا واستماعا لموعظة ولدرس علم وقراءة للقرآن إلى غير ذلك. ومن العجيب أنك تجد أن بعض الذين يمن الله عليهم بأن يستقطعوا أوقاتا كبيرة من أوقاتهم في رمضان يقرؤون فيها القرآن، ربما فضل أن يقرأ القرآن في بيته عن أن يمكث في المسجد، مع أنه من الأولى أن يجمع بين عبادة قراءة القرآن وبين عبادة المكث في المسجد. والمساجد بحمد الله تبارك وتعالى مفتحة الأبواب مهيئة لمن يذكرون الله تبارك وتعالى فيها. نريد أن يكون شهر رمضان نقطة انطلاقة ونقطة بداية وتصحيح، وليس ومضة سريعة ثم تنقضي. ومن أعظم الأمور التي نحتاج أن تكون فيها بداية وتصحيحا هو المكث في المسجد وإتيان المسجد وصلاة الجماعة في المسجد. نريد أن نرصد جميعا في مساجدنا عدد الذين يشهدون الجماعة في أول يوم في رمضان، وكم نتمنى لو وجدنا هذا العدد بحذافيره في أول يوم من شوال، ولكن الواقع أنه لا يكون كذلك. فينبغي على كل أحد أن يبذل جهده ووسعه في أن يذكر نفسه أولا، ويذكر أهل بيته، ويذكر إخوانه وجيرانه بعد ذلك، في أننا إذا أقبلنا على المساجد في أول يوم في رمضان فنريد أن نحافظ على هذا العدد في ثاني يوم وثالث يوم إلى آخر يوم من رمضان إلى أول يوم من شوال إلى سائر أيام العام، لأن هذا هو الأصل في المؤمنين أن يهرعون إلى بيوت الله وأن يأتوا بيوت الله عز وجل. وأقل أحوال العبد المؤمن الرجل الذي يريد أن يكون رجلا كما أراده الله عز وجل وكما أمره الله تبارك وتعالى أن يأتي المسجد 5 مرات في اليوم والليلة، وأكمل الأحوال أن يأتيه مبكرا وأن ينصرف عنه متأخرا وأن يطيل مكثه في المسجد لا سيما بعد الفجر وبعد العصر، يذكر الله تبارك وتعالى ويجعل في هذا من هذا البيت مرتعا لذكر الله تبارك وتعالى بالغدو والأصال كما أمر الله تبارك وتعالى. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعلق قلوبنا بالمساجد، أسأله عز وجل أن يجعل قلوبنا معلقة بالمساجد، وأن يرزقنا حب المساجد وحب الصلاة وحبه وحب من يحبه وحب العمل الصالح الذي يقربنا إلى حبه، وأن يظلنا بظله يوم لا ظل إلا ظله. أسأله تبارك وتعالى أن يبلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان وارزقنا فيه الصلاة والصيام والقيام، اللهم ارزقنا فيه تعمير المساجد بذكرك والعمل بطاعتك، اللهم اجعلنا فيه ممن يعمرون بيوتك ويرفعون ذكرك فيها، اللهم ارزقنا فيه مغفرة الذنوب وعمل الأعمال الصالحة، اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، اللهم انصر الإسلام وعز المسلمين ودمر اليهود والصليبيين، أعداءك أعداء الدين اللهم اقتلهم بددا وأحصهم عددا ولا تغادر منهم أحدا، وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.